صدقاتهن نفلة فينصبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قوله تعالى وآتوا معناها وأعطوا، فالإيتاء يطلق على الإعطاء، أما أتى فمعناها جاء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقاتهن جمع الصداق، فصدقاتهن معناها مهورهن، فآتوا النساء مهورهن نحلة أي فريضة، فالصداق واجب للمرء بل هو فرض، والفرض أعلى من الواجب، ولا يصلح الصداق إلا في بعض الاستثناءات كقصة الواهبة التي كانت تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلا صداق، وهذه الحالة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لقول الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالوهب كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي وأعطوا النساء مهورهن فريضة، فالصداق فرض بهذه الآية. وقد يكون الصداق مقدما، قد يكون مؤخرا، فقد يكون جزء منه مقدما وجزء منه مؤخرا. ويجوز أن تعقد عقد النكاح ولا تسمي الصداق، يعني يجوز أن تقول لرجل زوجتك ابنتي ولا تحدد الصداق، لكن بعد ذلك تتفق على الصداق. إن اختلفتما في الصداق بعد العقد فالمرد إلى الأعراف السائدة، يعني يجوز أن تقول لرجل زوجتك ابنتي ولا تسمي صداقا، وبعد أن تعقد أو بعد أن يدخل بها يفرض له صداقا. إما أن تتفق على الصداق فإن اتفقتما فهو كالذي اتفقتما عليه، وإذا اختلفتما في الصداق فيرد إلى الأعراف السائدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بأن لها مهر مثلها من غير وكل ولا شخص. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي إن طيبت المرأة نفسها وأعطتك شيئا من المال أي من الصداق عن نفس طيبة، أو تنازلت لك عن شيء من الصداق بنفس طيبة، فلا مانع من ذلك، لا مانع أن تتنازل لك المرأة عن شيء من الصداق لكن تكون مطيبة النفس بذلك. الآية تفيد وآتوا النساء صدقاتهن أن الصداق للمرأة وليس لوليها، الصداق للمرأة وليس لوليها، فيحق بالصداق لهذه الآية، لأن الله قال صدقاتهن وقال فإن طبن، فكونها تطيب النفس بإعطائك ولم ترجع إلى وليها فتستشير في إعطائك دل ذلك على أن الصداق حق للمرأة ليس لأبيها وليس لأخيها وليس لولي من أوليائه. ودل على ذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لها مهر مثلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الملاعنة إن كنت كاذبا عليها فلها الصداق بما استحملت من فرجها. فدلت هذه النصوص على أن الصداق من حق المرأة وليس من حق الولي، من حق المرأة وليس من حق الولي. في هذا إشارة وإيماء إلى توهين حديث أنت ومالك لأبيك، أو على الأقل إظهار فقه لهذا الحديث أنت ومالك لأبيك، فله فقه في حال ثبوته، أما من ضعفوه فلا يحتاج إلى التكلف في توجيهه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نبذا فكلوه هنيئا مريئا. ذكر الله سبحانه قال إن طبن لكم عن شيء، فالأريق للمرأة والأولى للمرأة ألا تعطي الزوج الصداق كله ولا تتنازل له عن الصداق كله، لأن الله قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، عن شيء نقول عن كل صداق، فهي لأن تحتفظ بشيء من صداقها لنفسها أولى لها من أن تعطيه كله وتمد بعد ذلك يدها له. قد جاءت النصوص لما قال كعب بن مالك يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله ورسوله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فدل ذلك على أنها إن أعطت الزوج شيئا تعطيه شيئا بقدر ولا تتنازل له عن كل صداق، وتنازلها عن كل صداق ليس محرما، لكن الكلام على مسألة المقبول والقابل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فينصبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما المراد بالسفهاء؟ السفه أصلا معناه الرقة، ومنه قولهم هذا ثوب سفيه أي رقيق خفيف النبذ. فالسفهاء هم قليل العقول، رقيق العقول، ضعفاء العقول، هذا أصل تعريف السفه. فالسفيه ضعيف العقل رقيق العقل. فمن العلماء من حمل السفهاء هنا على النساء والصبيان، قال لأن المرأة همتها تتلخص في إلقاء المال في التزين لزوجها في الغالب، كما قال سبحانه أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالنساء في الغالب لا يحسن التصرف إلا من رحم الله منهن، والصبيان كذلك. فمن العلماء من حمل السفهاء على النساء والصبيان، ومنهم من حمل السفهاء على من لا يحسن التصرف بصفة عامة، ومنهم من حمل السفهاء على الفساق، ولكن القول الأشمل هو كل ضعيف غير محسن للتصرف فهو سفيه لا يعطى المال ولا يمكن منه. وهذه الآية من الآيات الدالة على الحجر، الحجر على الأشخاص، فهنا حجر على السفيه، وهناك أنواع أخرى من الحجر، حجر على المفلس، رجل مفلس ومدين يحجر عليه حتى يؤدي للناس الحقوق، والحجر على البكر فلا تتزوج إلا بإذن وليها، هذه صورة من صور الحجر. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي وكلكم الله وجعلكم قائمين عليها. فأشعرت الآية أن المال الذي في يديك إنما هو من الله وأنت قائم عليه فقط. التي جعل الله لكم قياما أي أنتم قيام على المال، في الأصل أنتم مستخلفون عليه وليس مالكم بالدرجة الأولى. فجعل الله لكم قياما، جعلكم الله قياما على الأموال أي قائمين عليها. فمادتها مادة القيام من القيوم، القيوم ومن القائم، كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فإطلاق اسم القيوم على الله سبحانه وتعالى أي القائم على حفظ كل شيء خلقه وعلى رزقه، ولإذنه تقوم السماء والأرض. فجعل الله لكم قياما أي جعلكم قائمين على هذه الأموال، منها قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله أي المحافظ على حدود الله والعامل بحدود الله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، قد تقدم أن حروف الجر تتناوب، ارزقوهم منها واكسوهم، أقولوا لهم قولا معروفا، يعني لا تعطيها المال لكن طيب خاطرها بكلمة. وهذه تعد أيضا من آيات جبران الخاطر، فآيات جبران الخاطر تقدمت لها نماذج، مثل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فجبر الله خاطر المطلقة بأن جعل لها متعة، وجبر خاطر اليتامى والفقراء في تقسيم الميراث فقال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني أعطوا المسكين إذا حضر قسمة التركة على المساكين لا ينم شيئا من المال. ومن الأدلة على جبران الخاطر أيضا هذه الآية التي نحن بصددها لا تؤتوهم الأموال لكن قولوا لهم قولا معروفا، وتطيب الخاطر ولو بالكلمة، ونحو قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلى قوله سبحانه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني إذا لم ترد أن تعطي الوالدين أو الأقارب أو المساكين المال لعلة من العلل فقل لهم قولا طيبا ميسورا، قل لهم إن شاء الله يوسع الله علي وأعطيكم كل ما تريدون، إن شاء الله يرزق الله سبحانه وتعالى ويوفر لكم الشيء للبيت. كلام طيب يعد جبرا للخاطر مكان حجب المال عنهم. وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وابتلوا اليتامى، ابتلوا معناه اختبروا، وابتلوا اليتامى اي اختبروا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا الحلم فإن آنستم أي أبصرتم ورأيتم وعلمتم، إن آنستم منهم رشدا أي عقلا وتدبيرا وحكمة في الإنفاق، فدفعوا إليهم أموالهم، فدفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، قلنا النكاح هنا المراد به الحلم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدفعوا الأموال إلى اليتامى قيد بشرطين في الآية. الشرط الأول إيناس الرشد منهم، يعني أن ترى فيهم عقلا ورى حكمة ورشادا في الإنفاق. التقييد الثاني أن يبلغ الحلم، فلا بد أن يبلغ اليتيم الحلم، يبلغ ومع البلوغ يؤنس منه الرشد. إذا بلغ اليتيم الحلم كبر ولكنه ليس رشيدا، هل يعطى المال أو لا يعطى؟ فريق من أهل العلم قال لا يعطى المال، لأن الله قال إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قالوا فالمفهوم المخالف إذا لم نأنس منهم رشدا لا ندفع إليهم الأموال. وقال فريق آخر من أهل العلم بل تدفع إليهم أموالهم وإن لم يؤنس منهم الرشد. حجتهم أن الله قال ولا تأخذ عن تراض منكم، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. استدل الأولون بأمور، قالوا إذا كان اليتيم قد بلغ الحلم وهو سكير أربيب فسيأخذ المال ويفسد به في الأرض، والله يقول والله لا يحب الفساد. أجاب الأولون أن هذا حاصل في غير اليتيم كذلك، فهل يمنع غير اليتيم من أمواله ومن الميراث لفسقه؟ يعني إذا كان رجلا فاسقا مات أبوه وسيرث، هل نمنعه من الميراث لكونه فاسقا؟ طبعا لا. فهذا الحاصل من أقوال العلماء في هذا الباب، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تأكلوها بدارا أن يكبروا، بدارا يعني قبل كبرهم قبل بلوغهم، بدارا أي مبتدئين الكبر. ومن كان غنيا فليستعفف عن أموالهم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. يستعفف يعني يتعفف، يتعفف أو يطلب من الله أن يعفه. ففي الأصل أن السين إذا دخلت على الفعل أصبح معناه الطلب، استغفروني اطلبوا مني أن أغفر لكم، تطعموني اطلبوا مني أن أطعمكم. إلا في بعض الأحيان كقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ليس معناها المعنى المعهود. ومن كان غنيا فليستعفف أي يتعفف عن أموال اليتامى أو يطلب من الله أن يعفه على الوجهين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، من يستغني يغني الله. فإذا بادرت إلى الخير تقرب الله منك كما في الحديث القدسي لاقترب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا. الحديث إذا سلكت سبيل الخير يسر الله لك سبل الخير. ومن كان ضريعا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو ما المراد بالمعروف؟ بعض أهل العلم يقولون المتعارف عليه بين الناس، المعروف المتعارف عليه بين الناس، ويكون هذا مقابل قيامك على اليتيم، مقابل قيامك على اليتيم. إذا كان عندك يتيم تربيه وأنت فقير ليس عندك مال وليس في وسعك أن تنفق عليه، فلتأكل من ماله بقدر قيامك عليه، غير مبذر ولا مسرف ولا متأثر ماله. هذه الآية أباحت لولي اليتيم أن يختلط ماله بمال اليتيم ويأكل من مال اليتيم بقدر قيامه عليه، كذا قال بعض العلماء ومنع آخرون أيضا من ذلك. إذن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هنا التقييد بالظلم غير القيام عليه في حال فقره. قال سبحانه من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فإذا سلمت لليتيم ماله وميراثه فأشهد. وفي هذا بيان أن الرب سبحانه وتعالى حريص عليك وعلى مصلحتك وعلى اليتيم. فقد يجحد اليتيم بعد ذلك ويتحدث الناس في أرضه ويقولون أكل أموال اليتامى ظلما، أكل أموال اليتامى ظلما. من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم، دفعتم أي سلمتم إليهم أموالهم أي من الميراث الذي كان لهم، فأشهدوا عليهم. فالإشهاد مشروع عند الأعمال. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة والشهود لما جحد آدم، فجحدت ذريته في قصة داود عليه السلام لما وهب له أبوه آدم 40 سنة أو 60 سنة، وقال بعد ذلك لما جاء ملك الموت يقبضه ما وهبت له شيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. إذا كان أبونا آدم أعقل البشر بل أعقلهم على الإطلاق كما أطلق فريق من العلماء، عاقل رشيد متجن مؤمن صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نسي، ومع ذلك جحد، كما في الحديث أنه رأى ذريته أمام عينيه كالذر، فنظر إلى رجل أضواءهم أو من أضوائهم فقال من هذا يا ربي؟ قال هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ قال 60 أو 40 سنة. قال قد وهبت من عمري 40 أو 60 سنة. فلما جاء ملك الموت يقبضه قال قد بقي من عمري 40 أو 60. قال لم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال ما أعطيته شيء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فجحد فجحد ذريته، وعصى فعصت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. فلا تأتي تعطي الأخ 1000 جنيه وتقول الأخ يا أخي، ومش هيجحد ولا ينسى. الجحود والنسيان وارد، إذا كان ورد في شأن العاقل الحليم آدم صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. وقد ورد في هذا الباب حديث صححه بعض أهل العلم لكن المحققون من أهل الحديث ضعفوه، ألا وهو حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ويبغضهم الله بهذا المعنى. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى سفيها مالا، ورجل أعطى رجلا دينا ولم يشهد عليه، لكن الحديث ضعيف، والصواب فيه أنه موقوف على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من قوله، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ كما ذكر ذلك الحفاظ من أهل الحديث. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فالإشهاد لدفع الأموال إلى الأيتام، والإشهاد عند الديون، والإشهاد عند الطلاق، الإشهاد عند الرجعة، رجعة الرجل لزوجته، الإشهاد عند النكاح فيه بعض النزاع. فهذه أوامر الله سبحانه وتعالى. وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال يحيى بن عمر رحمه الله تعالى وهو من التابعين: ثلاث آيات ترك الناس العمل بهن، ثلاث آيات ترك الناس العمل بهن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيقولون أغناكم وأوجهكم وأعلاكم منصبا ومركبا. والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. وقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم. يعني إذا كنت أنت بتقسم التركة، تركتك مثلا ثلاث فدادين، قسم التركة، قسمت التركة كل واحد يطلب خمس قراريط أو ست قراريط، وسيبقى من التركة قيراط أو قيراطين أو ثلاث، فالفقراء جلسين، ما هناك مانع أبدا أن تعطي هذا نصف قيراط وهذا ربع قيراط وهذا خمس قيراط كما أمر الله سبحانه وتعالى. والأمر أمر لب وإرشاد، ليس أمر إيجاب. لكن ما نظن أحدا يفعل ذلك، وما سمعنا عن أحد فعل ذلك، ما سمعنا عن أحد فعل ذلك. فيا ليت الناس يفعلون. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقولون إن هذه الآية منسوخة، ولا والله ما نسخت، ولا والله ما نسخت، إنما هي محكمة. إذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. حد اليتم تقدم، وحد المسكنة لا يحد بشيء ثابت إنما مرده إلى الأعراف. فقد يكون الرجل يملك بيتا ويملك سيارة ومع ذلك مسكين، فليحصل هذا. قال سبحانه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في، يعني المسكين حق المسكين، يعني الذي ترده اللقمة واللقمتان مسكين، يعني واحد يجي على الباب يخبط هات لقمة مسكين. لكن الأشد مسكنة اللي مش لاقي وما بيقدرش حد، لكن المسكين أي كامل المسكنة شديد المسكنة هو الذي لا يجد غنى يغنيه الحبيب. فارزقوهم منه وقولوا له، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. الخطاب لمن هنا؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الخطاب لمن هنا؟ رجل يحتضر وله جلساء، او هنا اناس يقسمون التركه، لا اناس يقسمون تركه الميت وهنا جلساء. فقد ياتي الجليس يقول لا لا، ما نعطي اليتامى والمساكين شيء، خليهم اصحاب الحق اولى بالحق. الواحد غني مات وتركته بدات تقسم، وفي يتامى ومساكين جالسين او غايبين، وناس تريد ان تفرض اليتامى والمساكين شيء، واحد طلع لهم من الجالسين قال لا ما نعطيهم حاجه، ليه نعطيهم؟ فرب العزه يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا، خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هل ممكن ابنك بكره يتيم ويكون في موقف يحتاج الى الصدقه، فتحتاج انت ايضا ان شخص يعطف على ابنك ويحنو على ابنك ويقول لا اتركوا له شيئا من الصدقه. الايه فيها اشعار ان من فعل شيئا صنع لذريته، هذا واضح. يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليه، فانك اذا كما تصنع مع اولاد الناس يصنع الناس مع، توقع ان يصنع الناس مع بنيك مثل الذي تصنعه مع ابناء الناس، وان لم تكن صريحه في المعنى لكنها قويه حول هذا المعنى. الايه قويه وتعطي مدلول قوي ان الذي يصنع شيئا في الغالب يصنع مع بنيه. ولذلك قلنا كما تقدم في ابواب النكاح انك تحرص على المراه الصالحه من البيت الصالح، وذلك لأن الله قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فالصلاح لحق الولد وكان سببا في ماذا؟ في حفظ الجدار أو في حفظ الكنز للولد. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى العباد بأن يقولوا كلمة طيبة كما يقول العامة تتبقى لهم وتبقى لذوارين من بعدهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله في كلامهم وليقولوا قولا سديدا. أيضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. القول السديد هو العدل والصواب والحق. ومن المعلوم ان القول السديد سبب في صلاح اعمالك، والقول المعوج سبب في فساد عملك. يقول الله سبحانه اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. القول السديد سبب في صلاح العمل، والقول الاعوج الذي تريد به احان وجه الناس واحان تريد به مصلحتك كل ذلك سبب في فساد العمل. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، اي الذي يحبون ان يصنع مع ابنائهم فليصنعوه مع هؤلاء الايتام. وقد ياتي رجل مختبر فياتي شخص يقول له اوصي بمالك كله في سبيل الله والاولاد يتولاهم الله، فهذا من الجور في النصيحه. وياتي احد يعكس يقول اترك اموالك كلها لاولادك ولا تعطي شيئا في سبيل الله، فهذا ايضا من الجور في النصيحه. قول السديد هو الوسط الحق العدل. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، جاء تقييد الظلم هنا، ممكن تاكل اموال اليتامى بغير الظلم اذا كنت تاكل بقدر قيامك عليهم كما قال سبحانه وان تخالطوهم فاخوانكم، يعني بمنزله الاخوان، والله يعلم المفسد من المصلح، كما قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذه الآية لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، كانوا يتحرجون غاية التحرج من الاقتراب من أموال اليتيم، وبعضهم يبتعد عنها تماما. فكانت أموال الأيتام حالا تلتهمها الصدقات، يعني موضوع لا يشغلها واحد يخاف أنه يقترب منها، يتركها موضوعة وبعد ذلك يتصدق كل سنة منها كل سنة فتفنى، تأكلها الصدقة. تحرج ناس من الاقتراب من أموال اليتامى لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وفريق من العلماء تساهل في هذا الأمر، تساهل في هذا الأمر وقال إن الله أباح ذلك إذا كانت نيته صالحة لقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قد كان فريق أهل العلم إذا سئل عن شيء مما يتعلق بأمر اليتامى أجاب بهذه الآية والله يعلم المفسد من المصلح. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أطلق عليها نار باعتبار ما تتأول إليه، ستكون نارا يوم القيامة. وسيصلون سعيرا، فأكل أموال اليتامى من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ففي رواية وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، والسحر والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأكل أموال اليتامى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أكل أموال اليتامى، فسيأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفقنا الله إياكم وحفظ أرضه، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل أحد الإخوان سؤالا شفويا عن مسألة العقيقة. بالنسبة للعقيقة هنا نقطة نقيم بأن الزيران الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في شأن العقيقة أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدايتها، فالصواب أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تأتي مسألة الدعوة إلى العقيقة، الدعوة إلى العقيقة، يعني انتشرت فينا معشر الإخوة الآن واحد يعمل عقيقة يدعو الناس إلى العقيقة، وأنا أخذ صاحب الدعوة الكلام ليس موجه إليه، واحد يعمل عقيقة يدعو الناس للأكل من العقيقة، هل ثبت هذا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في الحقيقة أن كل ما أعلمه في شأن العقيقة حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاثة، أحدهما هو الغلام مرتهن بعقيقته، والثاني أحد إلى آخره، والثاني عن الغلام شهتان مكافئتان وعن الجارية شاه، يعق عن الغلام شهتان مكافئتان وعن الجارية شاه، وفي بعض الروايات يعق عن الغلام شاه وعن الجارية شاه، وردت هذه وردت شهتان. هذا الحاصل في الباب، أو إذا زيد حديث في نفس المعنى، في نفس المعنى، أما هل دعا الرسول إلى عقيقة أحد؟ لا نعلم أن الرسول دعا إلى عقيقة أحد. هل دعا الصحابة؟ لا أعلم شيئا من ذلك أيضا. هل تثلث العقيقة؟ ثلث للفقراء، ثلث للمساكين، ثلث للأطفال، ثلث لأهل البيت؟ لم يرد في هذا أيضا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل عن بعض أهل العلم، وأنا جلت بصدد تحريره عن الإمام مالك، أنه كان يكره الدعوة العقيقة، لكن ما زلت بصدد تحرير هذه المقولة التي نقلت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالآن إذا قال لنا قائل انتم تعملوا عقيقه، لكم ان تعملوا عقيقه، لكم ان تعملوا عقيقه، لان السنه ثبتت في العقيقه. لكن من الذي قال لكم اجمعوا الناس على العقيقه؟ اذا قال لنا قائل هذه المقوله، ما عندنا ما نقول الا انه امر مباح، لكن لا نحملها لسنه رسول الله، لا نحملها لسنة الرسول، ونقول إن الرسول دعا إلى العقيقة. صحيح أن الرسول عقل، إن هل دعا إلى العقيقة؟ نقول أمر مجرد، إنما يدعو إلى طعام، إن شئت دعوت إلى طعام العقيقة، وإن شئت لم تدعو، إن شئت تصدقت، وإن شئت لم تتصدق، ليس هناك شيء ملزم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، والله أعلم. ما حكم حلق رأس المولود؟ حديثها ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. رجل مقيم في بلدة ثم انتقل إلى أخرى للعمل، فيسافر العمل أسبوعان أو أسبوع ثم يأتي يومان في بلدته، فهل يقصر أن يتم؟ إذا اتخذ دارا في البلدة التي يعمل فيها سكنا أصبح له داران إقامة، يتم هنا ويتم هنا، فالرجل يجب أن تتعدد له دور الإقامة، يكون له بيت المنصورة وبيت الضيفة. تحديد مسافة القصر، رأي نفس مطمئن إلى مقولة أو إلى ما نقل عن عبد الله بن عمر والشيخ الإسلام ابن تيمية فيما حاصله، أن الذي يطلق عليه سفر تقصر فيه الصلاة. قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، هل تجعل هذه الآية الحق للمرأة في السعي والعمل خارج البيت؟ لا، ليس فيها دلالة على ذلك، ليس في الآية دلالة على ذلك أبدا، إنما الآية في المواريث وفيما يتعلق بحقوق الزوجين. أما المرأة ليس عليها عمل خارج البيت، لا يجب عليها عمل خارج البيت، إنما نفقتها واجبة على الزوج بالإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال أبو هريرة: تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. وقد أجمع العلماء على أن نفقة المرأة واجبة على زوجها، حتى أدخل فريقا منهم المشط والطيب وزيت الشعر والكحل إلى غير ذلك، فريق أدخله وأوجبه. هل تجوز الصلاة جماعة عن طريق الراديو؟ لا تجوز فيما أعلم، والله أعلم. هل المقصود بالصداقة هذه الأيام ما يسجل في أيمة الزواج؟ نعم، أيمة الزواج بمثابة المهر، عايز تدفع مهر نقد، تدفع أيمة، تكتب على نفسك أيمة، اكتب، عايز تدفع شركة كأنها مهر اكتب، كله جائز. ما وجه تضعيفكم لحديث يا أثناء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وذاك؟ لا نقول إن الحديث ضعيف فقط، بل ضعيف جدا بل فاقط، لعلل أربع. أولها أن إسناد الحديث كالتالي: إسناد الحديث مروي من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا إسناد مظلم مسلسل بالضعف. أولا لأن الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس وقد عمل. الثاني أن سعيد بن بشير شيخه ضعيف. الثالث أن قتادة مدلس وقد عمل. الرابع أن خالد بن دريك لم يدرك عائشة كما قال أبو داود راوي الحديث نفسه منقطع. هذه على الحديث. بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم، وهم لما وجد الحديث فريقا من طريق هشام الدستوائي على ما أذكر عن قتادة مرسلا، فقال إن هذا يعد شاهدا للحديث، ومن ثم يرتقي الحديث إلى الفصل، وهذا مأخذ غريب وضعف عجيب، لأن أصل المدار على قتادة، مدار الحديث على قتادة. مرة قوم رووا الحديث عن قتادة كسعيد بن بشير روى الحديث عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، ومرة واحد آخر روى الحديث عن قتادة مرسلا، فلا يعد هذا شاهدا لهذا بالعلة إضافية إلى الحديث، لأن المدار كله على قتادة. وهنا زلت قدم الشيخ الفاضل المحدث حفظه الله تعالى الشيخ ناصر الدين الألباني، ففي كتاب حجاب المرأة المسلمة أورد عن عبد الأعلى المودودي رحمه الله، لما عبد الأعلى المودودي حاول أن يجعل خالد رواية قتادة عن خالد عن عائشة شاهدة أو يشهد لها رواية هشام عن قتادة عن رسول الله، تعقبه الشيخ ناصر حفظه الله تعقبا موفقا فقال: وهذا أصلا لا يصلح ولا يجوز، هذا حصل كلامي يعني ليس بالنص بالضبط، لأن المخرج واحد والمبتدئين في المشتغلين بالحديث يعلمون أن إذا كان المخرج واحد على قتادة لا يصلح شاهدا لهذا بل يعله، هذا مجمل كلام الشيخ ناصر ليس بلفظه. وبعد كلام موفق بعد 3 صفحات من كتاب حجاب المرأة المسلمة، هذا موجود لمن أراد أن يطلع عليه في الكتاب، لما جاء إلى حديث أسماء الذي يستدل به هو نفسه على الحجاب قال في الحاشية: وله شاهد من طريق قتادة من طريق هشام عن قتادة عن رسول الله. كان مأخذا غريبا، فهو أورد له شاهد آخر طريق أسماء بن عمير بن عمير على ما أذكر، لكن في أظنها عن أسماء في شك، لكن تعجبنا لما استشهد بالشيء الذي انتقده انتقادا لازعا على عبد الأعلى الموجود بعد 3 صفحات تقريبا. وإذا فتحت الكتاب ترى هذا الكلام، أي نسخة لأي طبعة من كتاب الحجاب ترى هذا التضاد والتعارض، والله سبحانه وتعالى. بالنسبة للنزول على الركبة صلاة أو على الأيدي، مسألة منازع فيها نزاع طويل، والنفس لا تنشط لا لتصحيح هذا الحديث ولا لتصحيح ذلك الحديث، وهذا رأي فريق كبير من العلماء، والمسألة اختلف فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنفسهم، فالمسألة على التوسعة، وكلا الحديثين عندنا فيه مقال، وقد ألفت رسالتان في هذا الباب، رسالة لأخينا الفاضل الشيخ أبي إسحاق العويني حفظه الله مع نهي الصحبة عن النزول بالركبة، ورسالة مقابلة لأحد إخواننا السعوديين اسمه خالد المؤذن مضادة لرسالة أخينا أبي إسحاق. وفي الحقيقة أن الأمر على التوسعة، وما دامت مثل هذه المسألة تبدأ فيها خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين جماهير أهل العلم، فالتوسط فيها مطلوب والله أعلم. أما بالنسبة لنا فالحديثان عليهما تحقق من ناحية أخرى. بالنسبة لعمر بن علي المقدمي المتهم بتدليس السكوت، وكان بعض أهل العلم قد نفى عنه ذلك النووي لأنه أول من أطلق عليه ذلك هو ابن سعد، ومعظم مادته عن الواقدي والواقدي متهم بالكذب. قد ذكر ذلك ابن حجر في أكثر من موضع في هذه الرسالة، نرجو التفصيل في ذلك. أما التفصيل لا أستطيعه الآن لأننا نحتاج إلى اطلاع أوسع على رواية عمر بن علي المقدمي، لكن جزمنا بأن ابن سعد كان منشأ كلامه هو من الواقدي لا نسلم بذلك، إنه قد يكون أخذه عن الواقدي وقد يكون أخذه عن غيره. صحيح أن أغلب رواية ابن سعد عن الواقدي، لكن القطع بأن هذا نقل ابن سعد عن الواقدي لا نتحمله أمام الله سبحانه وتعالى. نهي الرجل عن نهي عن الرجل إلا غبا، هل للكراهة أو للتحريم؟ لا للكراهة، للكراهة ليس للتحريم. الحديث إن الله جميل يحب الجمال. أخت عن الله سحر بعدم الزواج ماذا تفعل؟ تدعو وتدعو وتدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سحر النبي فدعا ودعا ودعا، ولتعتصم بالله ولتعتقد أن الساحر لن يضرها بإذن الله، فما دام الأمر كله بيد الله وأن إلى ربك المنتهى وأن بيده قدائم السماوات والأرض فلتعتصم بالله ولتكثر من الدعاء والفرج من عند الله. وقد فعل ذلك نبينا لما سحر فدعا ودعا ودعا حتى قال يا عائشة إن الله أفتاني فيما استفتيتم. تاني ملكان جلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فسأله الذي عند قال الذي عند رأسي للرجل الذي عند رجلي الرجل المخطوب قال ومن صب قال لبيد بن الأعصم قال في ماذا قال في محسن ومشاطة قال أين دفناها قال في بئر زروان وجاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم فتح لها بابا الآن يعني إذا كانت سحرت ابتليت بالسحر وبدأت تدعو الله فلتشعر أنها اقتربت من الله أن الداعي يقترب من الله سبحانه وتعالى. فكلما دعت سجل لها دعاؤها في صحيفتها يا رب اشفني سجل لها دعاؤها في الصحيفة. ومن المعلوم أن كل شيء تفعله تأتي في صحيفتك. نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فالكتاب إذا كان منشور يوم القيامة وفيه أنها قالت 1000 مرة يا رب اشفني يا رب اشفني واشف عن الشرب يا رب كل ذلك في الصحيفة فهو خير. وإن تأخر الشفاء لعلة فهي مسابه إن شاء الله إذا دعت ربها عز وجل. وإن تكن مثقال حبة كما قال عز وجل وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هل المقصود بالصداق؟ طيب انتهى. هل المكياج الذي تضعه المرأة وتتزين به لزوجها حرام؟ لا، المكياج ليس حراما إلا إذا صاحبه محرم منصوص على تحريمه. يعني إذا صاحبه نمط فالنمط منصوص على تحريمه. لكن إذا كانت تضع أصفر وأحمر للتزين لزوجها فلا دليل يمنع. وأيضا كان السلف يتدين للأزواج. تقول إحداهن إن المرأة إذا لم تتدين لزوجها صدفت عنده أن صدف. وأيضا رأى النبي عن عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هي قال تزوج. إما أثر الصفرة الذي على عبد الرحمن إما يكون لقطه من الزوجة وجاي يقبلها أو يلاعبها أو شيء فنزع منها صفرة عليه أو يكون هو الذي وضعه على نفسه. إذا كان وضعه على نفسه إذا المرأة من باب أولى. إذا كان لقطه من زوجته دل على أنها تزينت. والله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق امرأة توفي زوجها ولقمت الخدود وناحت فما كفارتها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تستغفر الله كثيرا وتصلي لله ركعتين أو ركعات وتتصدق إن استطاعت وباب التوبة مفتوح ولا تقنط أبدا من رحمة الله فإن هذا نوعا من إلقاء الشخص بيده إلى التهلكة. قال البراء في تأويل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما تقدم من صور الإلقاء بيده إلى التهلكة أن يذنب الشخص وييأس من رحمة الله فلا يستغفر. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.